هذا لقاء جديد تجمعنا فيه نعمة الله من حول كلمته المقدسة. يطيب لي أن أتابع معكم التأملات في سفر الرؤيا آخر أسفار العهد الجديد. رأينا ثناء المسيح لكنيسة فيلادلفيا حيث قال لها بأنه سيأتي سريعا أي مباغتا، وهذا هو رجاء الكنيسة لأنها لا تنتظر فترة الضيق العظيمة. ثم بدأنا نتحدث عن الكنيسة الأخيرة المذكورة في سفر الرؤيا وهي لاوديكية، حيث قال الرب لهم بأنهم فاترون وهو مزمع أن يتقيأهم من فمه. ولو كان المسيح سيتحدث إلى الكثير من الكنائس في وقتنا الحاضر لقال لها أنت تجعليني أشعر بالغثيان، أنتم مجرد مسيحيين مدعين، فأنتم تقولون إنكم تحبونني لكنكم لا تعنون ما تقولون. نقرأ ما تبقى من الفصل الثالث من الرؤيا ابتداء من الآية 17. تفضل يا رندا.
لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
لأنك تقول إني أنا غني. كانت مدينة لاوديكية مدينة ثرية، وربما كانت لاوديكية وساردس أغنى مدينتين في المنطقة بأكملها في ذلك الوقت. وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. كان أهل لاوديكية يؤمنون أن المال هو الحل لجميع مشاكل الحياة، لكن الغنى لا يحل المشاكل أبدا. فقد جربت الكنيسة في لاوديكية ذلك، وللأسف الشديد فقد بات الغنى المادي هو المقياس لدى الكنائس المعاصرة. أما القيم الروحية فقد باتت غريبة، أو باتت الكنائس تتغاضى عنها. وهكذا على الصعيد الروحي كانت الكنيسة في لاوديكية في حال أسوأ من بقية الكنائس الأخرى، فهي تخلو من دراسة كلمة الله، وتفتقر لمحبة المسيح، ولا تشهد لنعمة المسيح المخلصة، ورغم هذا كله فهي لا ترى حقيقتها كما أنها تفتقر لرداء البر. كتب راعي إحدى الكنائس الرسالة التالية في نشرة الكنيسة، وهي رسالة موجهة إلى إحدى السيدات الأعضاء في تلك الكنيسة والتي كانت تشعر بعدم منفعتها للمسيح. الأخت العزيزة المتعبة، أكتب إليك هذه الرسالة لعلي أساعدك في التغلب على الشعور الذي ينتابك بعدم منفعتك للمسيح. فقد سمعتك أكثر من مرة تقولين إنك لا تعرفين كيف يمكن للمسيح أن يستخدم امرأة مثلك، وما من شك أن الكنيسة تتحمل جزءا من المسؤولية عما تشعرين به من إحباط وعدم منفعة، وما من شك أيضا أن البعض يقودون لأن نشعر بأن الأشخاص البسيطين لا مكان لهم في هذا العالم، وبأنه ينبغي عليهم أن يبقوا أفواههم مغلقة. لقد نسينا يا أختي العزيزة حقيقة أساسية عن الشهادة المسيحية، وهو شيء آمل أن يشجعك ولو قليلا. فقد اختار الله من يقول العالم عنهم إنهم أغبياء كي يخزي بهم الحكماء، كما اختار من يقول العالم عنهم إنهم ضعفاء كي يخزي بهم الأقوياء. اختار الله أشياء لا حول لها ولا قوة، وأشياء عديمة الشهرة كي يبطل بها الأشياء التي يدعي الناس أنها قوية وذات شهرة واسعة، وذلك كي لا يفتخر أحد في محضر الله. حينما اختار الرب يسوع تلاميذه فهو لم ينتقيهم من بين الأبطال الأولمبيين ولا من الأشخاص المعروفين والمشهورين في الإمبراطورية الرومانية، بل اختار أشخاصا بسطاء مثلك. كان بعضهم صيادي سمك، وكان أحدهم سياسيا متطرفا إلى آخره، لكن هؤلاء الرجال البسطاء قلبوا العالم الروماني رأسا على عقب من أجل المسيح. كيف تمكنوا ذلك؟ هل من خلال شهرتهم؟ كلا، فلم يكونوا معروفين أصلا. هل من خلال مناصبهم؟ كلا، فلم يكن لديهم مناصب يفتخرون بها أيضا. لقد كانت قوتهم هي قوة المسيح من خلال الروح القدس العامل فيهم. لهذا تذكري أيها الأخت العزيزة أننا ما زلنا بحاجة للأشخاص العاديين بين يدي المسيح كي يقلب العالم رأسا على عقب بهم. كانت هذه يا صديقي رسالة راعي إحدى الكنائس إلى إحدى السيدات الأعضاء في كنيسته، والتي كانت تشعر بأنها عديمة النفع للمسيح. وهكذا نحن ما زلنا نرنم في كنائسنا أن الرب يسوع هو أساس كنيستنا، وقد جاء من السماء يطلبها لتكون عروسه، وقد اشتراها بدمه ومات من أجلها. ورغم ذلك فما تزال الكلمات التالية المنقوشة على الكاتدرائية في لوبيك بألمانيا صحيحة وتعبر عن حالنا جميعا. هكذا يقول المسيح ربنا لنا: أنتم تدعونني سيدا لكنكم لا تطيعوني، وتدعونني نورا ولا ترونني، تدعونني طريقا ولا تمشونني، وتدعونني حياة ولا تحيونني، تدعونني حكيما ولا تتبعوني، تدعونني لطيفا ولا تحبونني، وتدعونني غنيا ولا تسألونني، وتدعونني أبديا ولا تطلبونني، تدعونني سيدا ولا تخدمونني، وتدعونني منعما ولا تثقون بي، وتدعونني عظيما ولا تكرمونني، وتدعونني عادلا ولا تخشونني، فإن أدنتكم فلا تلوموني. هذا هو يا صديقي حال الكنيسة في لاودكية، وهذه هي الكنيسة التي كتب عنها ستانلي: لقد أخفقت الكنيسة في أن تخبرني بأنني خاطئ، وقد أخفقت في التعامل معي بصفة شخصا ضالا، وأخفقت في تقديم الخلاص لي بيسوع المسيح وحده. أخفقت الكنيسة في إخباري عن العواقب الوخيمة للخطية، وعن حتمية الجحيم، وعن حقيقة أن يسوع وحده هو القادر على إنقاذي وتخليصي. نحن بحاجة للمزيد من الدينونة الأخيرة والقليل من القاعدة الذهبية، ونحن بحاجة للمزيد من الإله الحي والشيطان الحي أيضا، ونحن بحاجة للاقتراب أكثر من السماء والابتعاد أكثر عن الجحيم. ينبغي على الكنيسة أن تأتيني برسالة الولادة الجديدة لا برسالة التهذيب. ربما أخذل هذا النوع من الكنائس، لكن هذا النوع من الكنائس لن يخذلني أبدا. صديقي المستمع، نحن نعيش في زمن الكنيسة اللاودكية، ومن الواضح أن الكنيسة تخفق في الشهادة عن نعمة الله المخلصة. عدد 18: أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، والمقصود هنا هو دم المسيح الثمين، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، المقصود هنا هو بر المسيح، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، والمقصود هنا هو الروح القدس الذي يفتح أعين المؤمنين اليوم. كانت هذه النصيحة ذات مغزى كبير للغاية للكنيسة في لاودكية. ويعلق السير ويليام رامسي قائلا في كتابه: الرسائل إلى الكنائس السبع في آسيا يقول: ينبغي على كنيسة لاودكية أن تعلم أيضا أنها عمياء، لكن عماها هذا لا يستعصي شفاؤه، إنها تعاني من مرض وتحتاج إلى علاج طبي، لكن أطباء كلية الطب الشهيرة فيها لن ينفعوها بشيء، فالوصفات الطبية التي يصفونها للناس والتي باتت تستخدم الآن في كل العالم المتحضر لإنتاج كحل للعيون لن تجدي نفعا في علاج هذا النوع من المرض. لهذا ينبغي على أهل لاودكية أن يشتروا الوصفات الطبية من مصدرها الرئيسي بسعر المعاناة وثبات. عدد 19: إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. وكلمة غيور هنا تعني أن يكون الشيء حارا. هذه هي رسالة المسيح الأخيرة إلى الكنيسة، كن غيورا، كن حارا وملتهبا من أجل الله. إنه يأمر هذه الكنيسة أن تتخلى عن حالة الفتور التي تعيشها، ويقول للمؤمنين فيها توبوا. وهذه الكنيسة تحتاج للتوبة أكثر من الكنائس الأخرى، ورسالة التوبة موجهة إلى الكنيسة المعاصرة أيضا، فالوقت لم يتأخر عن التوبة والرجوع إلى المسيح. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. بدءا من الآية 20 من هذا الفصل نجد دعوة عامة من الرب يسوع المسيح تصلح لكل زمان ومكان. يقول: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هذه هي الآية الشهيرة التي نسمعها في عظات العالم اليوم. نجد هنا صورة للرب يسوع وهو يقف على باب قلب الشخص الخاطئ، وربما على باب قلب المؤمن أيضا. ويا لها من صورة رائعة ومجيدة. وقد قام الرسام البريطاني هولمان هانت برسم هذه الفكرة جاعلا المسيح يقف على باب. ثم دعا هذا الرسام زملائه الرسامين لنقد الرسم، فقال أحدهم: هولمان، لقد نسيت جزءا بالغ الأهمية من الباب، لقد نسيت أن ترسم يد الباب. فأجابه هولمان قائلا: هذا الباب هو صورة عن قلب الإنسان، ويد الباب موجودة من الداخل فقط. أجل صديقي، هذه هي صورة المسيح التي نراها في سفر الرؤيا هنا، فهو يقف على الباب ويقرع، لن يحطم الباب ولن يدخل عنوة. صحيح أن الرب يسوع حرك السماء والجحيم كي يصل إلى باب قلبك، لكن حينما يصل إلى هناك فسوف يقف ويقرع، وينبغي عليك أنت أن تفتح الباب له وأن تسمح له بالدخول. أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وهذه إشارة إلى الشركة، إلى التغذي على كلمة الله، إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح. أرجو يا صديقي أن تفتح للمسيح باب قلبك. عدد 21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. أشير مرة أخرى يا صديقي إلى حقيقة أنه حينما يتحدث الرب يسوع عن علاقته بالآب، فهو يصورها دوما علاقة فريدة من نوعها. الرب يسوع يجهزنا ويعدنا للمشهد التالي الذي سيأتي حينما يقول: وجلست مع أبي في عرشه. هذه هي الصورة التي سنراها في الفصول القادمة من هذا السفر العظيم. وعدد 22 يقول أيضا: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هذه رسالة خاصة من الرب يسوع إلى كل الكنائس، لذا ينبغي علينا أن نتوخى الحيطة والحرص أثناء دراستنا لكلمة الله، بحيث لا نحاول أن نسبق الروح القدس بل أن نجعله معلمنا. فإن كانت لك أذن فهو يريدك أن تسمع ما يقوله لك، ولا يمكن إلا للروح القدس أن يجعل كلمة الله حقيقية بالنسبة لنا. بهذا نأتي أخي الكريم إلى ختام الرسائل إلى الكنائس السبعة. هذه هي الأشياء الكائنة، وهي هامة للغاية. لقد قضينا الكثير من الوقت في دراسة هذه الرسائل السبع لأنها وثيقة الصلة بالفترة التي نعيشها وبنا نحن. فإن كنا أعضاء في كنيسة المسيح، فهذا يعني أننا أيضا أعضاء في جسده، في المجموعة الكبيرة من المؤمنين التي بدأت منذ يوم 50 واستمرت حتى يومنا هذا، وهي تثق بالرب يسوع مخلصا لها. لقد رأينا هذه الكنائس السبع ممثلة في فترات زمنية محددة للغاية، وقد تحقق ذلك إلى حد بعيد. ومن المرجح أننا نعيش في زمن الكنيستين الأخيرتين. وكما قلنا سابقا، هناك انقسام في الكنيسة المنظمة المنظورة في وقتنا الحاضر. فهناك الكنيسة الممثلة في كنيسة لاوديكية، والتي تقترب أكثر فأكثر من الارتداد. وهناك أيضا الكنيسة الملتزمة بكلمة الله والممثلة بكنيسة فيلادلفيا. وهذه هي الكنيسة التي سيختطفها المسيح، أما الكنيسة الأخرى فلديها تنظيم رائع، وهي تضم جميع الطوائف التي تدعي بأنها كنائس مسيحية رغم أنها تخلت عن كلمة الله وعن المسيح منذ زمن طويل. هذا هو الانقسام الموجود في الكنيسة في وقتنا الحاضر، فهناك كنيسة ستختطف في حين أن الكنيسة الأخرى ستجوز في فترة الضيق العظيمة. هناك رسالة لكل واحدة من هذه الكنائس، فقد تطرق الرب يسوع عن ذلك الوضع المحلي، وكان يشير أيضا إلى كل تاريخ الكنيسة، حيث أن تلك الكنائس السبعة تغطي فترة الكنيسة بأكملها أثناء وجودها على الأرض. وما من شك أن هذه الرسائل تحمل رسالة لنا جميعا في وقتنا الحاضر. إلى الكنيسة في أفسس وجدنا تحذيرا يصلح لنا أيضا، كان تحذيرا من خطر الابتعاد عن المحبة الأولى، المحبة الشخصية والعلاقة بالرب يسوع. والاختبار الحقيقي لأي مؤمن، لا سيما أولئك الذين يحاولون أن يخدموا الرب، ليس هو الأسلوب الذي يتبعه ولا النظام الذي يسير عليه ولا التكريس ولا أي شيء من الأشياء التي يتم التركيز عليها اليوم، بل السؤال المهم هو: هل تحب الرب يسوع حقا؟ فحينما تحبه سوف تكون في علاقة صحيحة معه، أما حينما تبدأ بالابتعاد عن شخص المسيح فإن هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى الفتور الروحي. وقد كانت الكنيسة المرتدة مذنبة بتهمة الفتور. قد لا يبدو هذا سيئا للغاية، لكن الفتور الروحي هو أخطر حالة يمر بها أي مؤمن أو أي كنيسة. كذلك قال الرب يسوع للكنيسة في سميرنا أن لا تخاف الألم والمعاناة. وللأسف الشديد فإن المؤمنين اليوم يخافون كثيرا من الألم ولا يريدون أن يدفعوا أي ثمن لقاء خدمتهم للرب يسوع. ورغم ذلك فإن الله يسمح لنا جميعا أن نمر بالضيقات والألام التي تمتحن عمق إيماننا وتمسكنا به، كما قال للكنيسة في برغاموس: ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام، هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولاويين الذي أبغضه. وهذا هو الخطر الذي تشكله العقائد المغلوطة اليوم، وكان هذا الخطأ الموجود في كنيسة برغاموس. قال الرب يسوع إلى الكنيسة في ثياتيرا: عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وهكذا عزيزي المستمع، فإن الأخلاقيات الجديدة هي خطر داهم يتهدد الكثيرين في وقتنا الحاضر. فالبعض يعتقدون أنهم يستطيعون أن يقبلوا المسيح وأن يعيشوا كيفما يشاءون، لكن ينبغي عليك أخي الكريم أن تعلم أنك لن تنجو بفعلتك هذه، ولا سيما إذا كنت ولدا من أولاد الله. وفي الكنيسة في ساردس هناك خطر الموت الروحي، فقد قال المسيح لملاك هذه الكنيسة: أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. لكن ماذا عن كنيستك أنت صديقي؟ هل هي كنيسة حية؟ هل أنت حي؟ أم أنك شخص ميت روحيا ترتاد كنيسة ميتة أيضا؟ فالكثير من الناس يعيشون في حالة كهذه، ومع ذلك فهم يتحدثون عن أنهم يتمسكون بالعقائد التاريخية للإيمان. لكن الشيء الأسوأ في الكنائس اليوم هو الموت الروحي. أما الكنيسة في فيلادلفيا فلم تكن تواجه أي أخطار، فالرب يسوع لم يوجه كلمة إدانة واحدة إلى هذه الكنيسة، بل قال: ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. لكن ما الذي كان لدى هؤلاء المؤمنين؟ لقد أثنى الرب عليهم لأنهم حفظوا كلمته، ويلزمنا نحن أيضا أن نفعل ذلك إن أردنا سماع كلمة إطراء وثناء من المسيح. فلا ينبغي أن يحول أي شيء بيننا وبين حفظنا لكلمة الله. وأخيرا قال الرب إلى الكنيسة في لاوديكيا: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. وهذه هي الكنيسة المرتدة التي تزعم أنها كنيسة مسيحية في حين أنها ليست كذلك في واقع الأمر. لكن حتى بالنسبة لهذه الكنيسة، فقد أصدر الرب يسوع كلمة تحذير أخيرة ودعاها للتوبة والتمسك به من جديد. أرجو أخي الكريم أن نكون قد أخذنا هذه التحذيرات على محمل الجد. سنبدأ المرة القادمة بإذن الله القسم النبوي المستقبلي من سفر الرؤيا، لذا أرجو أن تداوموا على صحبتي مستمعي وأصدقائي.